بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فرع، ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، قالوا بشرط أن يكون المحدث هذا الذي وراء الحجاب معروف، أو يعتمد على معرفة صوته وحضوره على خبر ثقة من أهل الخبرة بالمحدث لا على الإطلاق. طيب، فهذا القول هو الصحيح، لكن بهذا الشرط: أولا أن يعرف صوت المحدث، أن يعرف أنه فلان الذي يحدثهم، وأيضا أو أنه يعتمد على معرفته ببعض أقاربه، ببعض أهله، ببعض تلاميذه، ببعض من هم أعرف به، وهكذا. قال: واحتج بعضهم بحديث بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، يعني معناه أنه يؤذن ويسمعون صوته فيذهبون إلى المسجد مع أنهم ما يرونه، فيعتمدون على صوته وهم لا يرونه، ما يلزم أن الناس يرون المؤذن كلهم حتى يأتون المسجد. ومما استدلوا به حديث في صحيح البخاري عن المسور المخرمة قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، نوع من الملابس، فقال لأبي: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم، يعني ورفع صوته وكأنه يطالب، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل، فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول: خبأت لك هذا، خبأت لك هذا. ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل يعني مقتضى ذلك الصوت ولم يره، عرف أنه فلان، فالصوت إذا عرف ما يضر ولو لم يكن يعني أمامك المحدث هذا، لأنه قد مثلا يحصل مانع من ذلك، قد يحصل مانع من ذلك، قد يسجن ويمنع من أن يخرج إلى المسجد، ولكن يؤذن له أن يتحدث من وراء جدار وهكذا. قال: وقال بعضهم عن شعبة: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول: حدثنا وأخبرنا. وهذا في المحدث الفاصل.
بارك الله كثير. كان يحدث أيضا عن زوجة المزي.
عن زوجة المزي. أما بالنسبة للنساء سيأتي، لكن الكلام عن الرجال. أما بالنسبة للنساء هذا شيء لا خلاف فيه، لكن الخلاف في الرجال، هل يحدث الرجل يحدث الرجال من وراء حجاب؟ هذا هو الذي فيه خلاف. نحن نقول إنه وجد مانع وعرف صوت المحدث، سواء عرف صوته أو شهد من هو أعرف به، فيجوز. أما قول شعبة هذا الذي عند المحدث الفاصل، فقد بين السخاوي وغيره نقلا عن ابن أبي الدم أنه قال: قول شعبة محمول على احتجاب الراوي من غير عذر، مبالغة في كراهة احتجابه. وأما النساء فلا خلاف في جواز الرواية عنهن من مع وجوب الاحتجاب. إذن قول شعبة هذا للتشديد، وخاصة لمن يفعل ذلك بغير عذر. وقد ذكروا عن رجل من المحدثين، لكن القصة فيها شيء من الضعف، أنه كان يحدث ولا يرضى أن يظهر لتلاميذه، فجاء بعض تلاميذه الذي طلب العلم عنده سنين، فطلب منه سأله بالله أن يكشف الحجاب، قال: فكشف الحجاب وإذا رأسه رأس حمار. قال: فقلت له: ما هذا؟ أو سأله، فقال له: أما إذ سألتني، وذكر له أنه خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه: أما يخشى أحدكم أن يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. قال: فاستبعدت هذا الحديث، فقلت: أرفع رأسي، فرفعت رأسي فتنقلب رأس حمار. لكن هذا القصة بعضهم يغمز فيها. قال: وهذا عجيب وغريب جدا، يعني قول شعبة. نعم، والصواب قول الجمهور، الصواب قول الجمهور أنه يجوز إذا حصل حاجة أن يحدث من وراء حجاب، إذا تؤكد. ما تأتي يحدثك واحد من وراء حجاب ما تدري من هو، ثم تقول: حدثنا فلان، أنت ما تدري من هذا الذي وراء الحجاب. لا، إن عرف من هو وتؤكد من صوته فيحدث عنه ما دام أنه معلوم. قال: فرع، إذا حدثه بحديث ثم قال: لا تروي عني، لا ترويه عني، أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبذ مستندا سوى المنع اليابس، يعني بغير دليل ولا برهان، هكذا فقط قل لهم: لا تحدث عني، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال: لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا الالتفات إلى قوله. وهذا صواب إذا كان هذا الشيخ محدث ثقة، حافظ، إمام، وهذا التلميذ كذلك من أهل العدالة والضبط، فيروي عنه. لماذا؟ قد يكون اختلف معه في شيء فيريد أن يحرمه من هذه الأحاديث التي قد أخذها، فلا بأس أن يحدث بها، المهم لا يكذب عليه. طيب، قال: وقد حدث النسائي عن الحارث المسكين، وقد تقدم لنا هذا، أن الحارث المسكين ما كان يرضى أن النسائي يحدث عنه، فكان يأتي ويختبئ في المجلس ثم يحدث عنه، وأيضا حصل للسلفي مثل هذا. قال: والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسرائيلي بذلك، أي بجواز ذلك، والمحقق يقول ضمن أسئلة أبي سعد النيسابوري. قال: الثالث من أنواع التحمل الإجازة، والإجازة هي أن يجيز الشيخ الطالب أن يروي شيئا من مروياته أو أن يروي مروياته، إذن له يجيز أن يروي عنه ما روى أو يروي بعض، يروي شيء معين أو يروي الكل، يجيز الطالب في ذلك. والرواية بها جائزة عند الجمهور، وهي عند الجمهور كذلك بعد السماع والعرض، هي جائزة وهي بعد السماع والعرض، هذا عند الجمهور. طيب، قال: ودع القاضي أبو وليد الباجي الإجماع على ذلك، وهذا الإجماع ليس بصحيح، فإن المسألة فيها خلاف كثير. ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروروذي صاحب التعليقة، وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وهذا في الكفاية. يعني يريد المؤلف الآن أن يسرد من الذين منعوا بالإجازة ليبين أن الإجماع ليس بصحيح. وممن أبطلها إبراهيم الحربي، وهذا في الكفاية أيضا، وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني، وأبو نصر الوائلي السجزي، إلا أن السجزي قد تراجع، قد تراجع عن هذا، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم، وهو قول صالح جزرة، وأبو حنيفة أيضا، قول أبي حنيفة، وقول أبي يوسف ومالك وابن حزم، بل ابن حزم رحمه الله تعالى بالغ وقال الإجازة بدعة، ابن حزم بالغ وقال الرواية أو الإجازة بدعة، الرواية بالإجازة بدعة. إذن فليس هو بالإجماع، وإنما هو قول الجمهور، فإن هؤلاء مجموعة من المحدثين والأئمة والأصوليين خالفوا في هذه المسألة. إذن كم عندنا في المسألة أقوال؟ قولان: القول الأول أن الرواية فيها جائزة والصحيح، وأنها بعد السماع والعرض. القول الثاني أنها باطلة، لا يصح الرواية بها، وبالغ ابن حزم فقال هي بدعة. طيب، وهناك أقوال أخرى، منها ما قاله ابن مندة أنها أقوى من السماع والعرض، هذا قول ابن مندة، وجاء أيضا نحو قوله قول أحمد بن ميسر المالكي، أحمد بن ميسر المالكي، وقال بعضهم هي والسماع سواء، وهذا قول بقي بن مخلد وولده وحفيده وابن خزيمة، بقي بن مخلد وولده وحفيده وابن خزيمة، هؤلاء يقولون هي والسماع سواء. وجاء قول آخر وهو التفصيل، فقالوا الرواية أو الإجازة في عصر السلف السماع أولى منها، وأما بعد أن دونت الدواوين وجمعت السنن واشتهرت فلا فرق بينهما، وهذا قول الطوفي. الطوفي إيش يقول؟ يقول نفصل فيها في عصر السلف، لأن الرواية ما زالت موجودة والرواة والأسانيد، فالسماع أولى، لكن بعد أن صارت الكتب الأحاديث الكتب ودونت فالإجازة أولى. إذن فهذه أقوال كلها في الإجازة، والصحيح قول الجمهور أنها جائزة لكن فيها شيء من الضعف. ثم إن الإجازة أصناف كثيرة، وكلما تفرعت زادت في الضعف، كلما تفرعت زادت في الضعف، بل هي كما سمعت أنزل من السماع وأنزل من الأرض. قال: ثم هي أقسام، وقد جعلها ابن الصلاح سبع أقسام، ابن الصلاح في المقدمة جعلها سبع أقسام، والعراقي جعلها تسع أقسام، وهذه الأقسام ممكن يدخل بعضها في بعض، العراقي جعلها تسع أقسام أو أنواع، وابن الصلاح جعلها سبعة، وبعضها يدخل في بعض، بعضها يدخل في بعض، وبعضهم يفصل هذا التفصيل. قال أحدها، وهنا تعريف للإجازة ذكره الشمني تعريف طيب، وهو أنه يقول في تعريفها: هي إذن في الرواية لفظا وكتبا تفيد الإخبار الإجمالي عرفا، هي إذن في الرواية لفظا وكتبا تفيد الإخبار الإجمالي عرفا، تفيد الإخبار الإجمالي عرفا. قاله الشمني. عرفا، الإخبار الإجمالي عرفا. الشمني هذا يعني أبوه نظم النخبة، فجاء ولده فشرح النظم، وهذا في الشرح، وسمى عالي الرتبة في شرح نظم النخبة. نعم، في كتاب صغير مثل النزهة، النظم على الشرح. قال أحدها أنواع الإجازة: إجازة من معين لمعين في معين، يعني الشيخ معين معلوم، والتلميذ معين معلوم، والكتاب الذي سيجيزه فيه أو الأحاديث التي يجيزها فيه أو الكتب معلومة معينة، بأن يقول أجزتك، الشيخ يخاطب التلميذ، فالشيخ معروف والتلميذ معروف، أن تروي عني هذا الكتاب وأراه الكتاب المعلوم الذي هو متفق عليه، أو هذه الكتب المعلومة، فهذه الإجازة هي أقواها وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم، إذ لم يتصل السماع. الظاهرية يقولون هي صحيحة لكن لا يعمل بها. طيب، وأنه يقول وهذا باطل، والسيوطي يقول لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة بها، والأوزاعي عكس ذلك، عكس قول الظاهرية، فقال بالعمل بها دون التحديث. الظاهر يقول نحدث بها لكن لا نعمل بها. طيب، والصحيح قول الجمهور، وهي التي تكون إجازة من معين لمعين في معين مع المناولة. يعني إيش معنى الكلام هذا؟ إيش معنى مع المناولة؟ إجازة مع المناولة، يأتي الشيخ وكتابه في يده فيقول مثلا يا إسماعيل أجزتك أن تروي عني الباعة في الحديث وناولته، فهذه إجازة من معين لمعين في معين مع المناولة، هذه تكون أرفع أنواع الإجازة. ولهذا قال الصنعاني وهي أرفع أنواع لما أجازه، وهي أرفع أنواع لما أجازه، لأنها اقترنت مع المناولة. طيب، فكأنني حددتك. قال الثاني إجازة لمعين في غير معين، يعني معناه الشيخ معين والتلميذ معين، طيب، لكن الكتاب غير معين مبهم، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. يعني وما هي مروياته؟ ما يحتاج لها بحث، يحتاج نبحث إيش اللي روى الشيخ، ما هي كتبه؟ نحتاج نبحث، إذن شيء مبهم ما ندري. نعم يعرف، لكن نحتاج أيضا إلى بحث حتى يستقصيها كلها من أجل يرويها. طيب، لأنه ما حدد مروياتي. طيب، وأنت تذهب بعد مروياتي تبحث عنها، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعمل. الثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، هذه إجازة لغير معين، قد يكون بعضهم ما يصلي كافر أو بعضهم ما هو من أهل الرواية، فإذا الشيء مبهم أجزت للمسلمين عموما، هذه فيها شيء من الإبهام، ولهذا يقولون لا تصلح الإجازة إلا لمن كان أهل لها، لمن كان أهلها. هذا النوع ابن الصلاح استنكر أن يكون موجود عند المحدثين، ولهذا قال ابن الصلاح ولم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة التي إجازة إيش لغير معين فروى بها، ولا عن الشرذمه المستأخرة الذين سوغوها، والإجازة في أصلها ضعيفة وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله. قال السخاوي متعقبا على ابن الصلاح، وقد أنصف ابن الصلاح في قصره النفي على رؤيته وسماعه، هو يقول ما رأى ولا سمع جزاه الله خيرا، لكن غيره رأى وسمع. قال لأنه قد استعملها جماعات ممن تقدم من الأئمة المقتدى بهم، طيب، بل وعمل بها كثير من المتأخرين. وقال العراقي وبالجملة ففي النفس من الرواية بها شيء والاحتياط ترك الرواية بها، وفي الفتح يعني فتح المغيث قال وأنا أتوقف عن الرواية بها. ابن الصلاح ينكر أن تكون هذا موجود عند المحدثين، جاء السخاوي وقال لا ما هو صحيح، بل هي موجودة وقد استعملها كثير من الأئمة. جاء العراقي ونبه في التقييد الإيضاح أن هذه في النفس منها شيء لأنها شيء مبهم، وأما في شرحه للألفية فقال أتوقف عن الرواية بها. طيب، توقف عن الرواية بها، تأتي بعض التلاميذ ويقول حدثنا فلان إجازة، كيف أجازك يا فلان؟ قال أجاز المسلمين وأنا منهم، أجاز المسلمين، قال أجاز المسلمين وأنا من المسلمين، هذه فيها نظر. طيب، وتسمى الإجازة العامة. قال وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي، ونقلها عن شيخ القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازم عن شيخ أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدث المغاربة رحمهم الله. قال وأما، وهذا نوع آخر أيضا، الثاني والثالث والآن سيأتي الرابع، لكنه جعله تحت العامة، وبعضهم يجعل هذا النوع الذي سيأتينا قسم. وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول، المجهول التلميذ وبالمجهول الكتاب، طيب، ففاسدة، قالوا للجهل عند السامع وعدم التمييز فيه وكونه مما لا سبيل لمعرفته وتمييزه لأن حصل جهل، ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم فإن هذا سائغ شائع كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم والله أعلم. يعني يقول هذه التي أجاد المجهول طيب أو بالمجهول، وقد بين ابن الصلاح الأمثلة موجودة في الحاشية، قال مثلا أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي أن يروي عني يعني مثلا مسموعاتي. طيب محمد بن خالد الدمشقي هذا كثير، أنواع كثيرة، ما هو واحد، مجموعة يقال محمد بن خالد وهم من دمشق، هذا مجهول، من هو منهم ما حدد. طيب أو أنا يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن وهو عنده قد روى كتب سنن كثيرة، إيش أقصد منها؟ سنن البيهقي، سنن الترمذي، سنن الدارقطني، إذن هذا أيضا مجهول، مجهول ما حدد، مجهول، فهذا ما يصلح. طيب لكن المؤلف هنا يقول هذه ليست كهذه الصورة الثانية. ما هي الصورة الثانية؟ يحضر مجلس السماع ناس فيحدثهم الشيخ، وفي آخر المجلس يقول أجزت لكل من حضر في المجلس أن يروي عني ما سمع من أجل يجبر إذا حصل خطأ. طيب هذه جائزة، مع أن بعضهم ما يعرفه، بعضهم في المجلس الشيخ ما يعرفه ولا يعرف كم حضر في المجلس، لكن هذه مثل هذه تغتفر لأنه قد حضر المجلس وقد سمع، وإنما هذه الإجازة لجبر ما حصل من قصور. نعم، فمثل هذه يقول ليست كالأولى. أما المجهول مجهول، أو المهمل يقول أجزت لمن كان اسمه عبد الله أن يروي عني، هذا مجهول ما ندري من هو عبد الله. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، والبلقيني والعراقي يقولون هذا ليس صحيحة. ليش؟ لأنه قد يأخذه من ليس أهل، يأتي بعض الناس ما هو أهل يقول لا أحب أن أروي عن هذا الشيخ، إذا يحدث هو كذاب مثلا. ولكن الإجازة ينبغي أن تكون لمن كان أهلا لها. قال فقد كتب، لأن الإجازة هذه فيها شيء من التزكية، وخصوصا في الأعصار المتأخرة يقولون فلان أجازه فلان، معناه زكاة، ما يجيزه إلا وهو عنده أهل وهو عنده ثقة وهو عنده سني وهكذا. قال فقد كتبه بالفتح محمد بن الحسين الأزدي وسوغه غيره وقواه بن الصلاح، والصحيح أنه مثل هذا في التوسع. وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب، وهذا مثله أيضا، فإنه قد يأتي له عقب فجرة ما هم حول الحديث، كيف يجيزه؟ أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود، قال الرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني وأولادك وأولاد أولادك، وهذا فيه مبالغة، وهذا مما يدل على ضعف هذا الصورة. وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن الطائفة ثم ضعف ذلك، قال النووي هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. وقال السيوطي لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا تصح الإجازة. أجلس من يوجد من بني فلان، من هم هؤلاء الذين يوجد من بني فلان؟ مبهمون. ثم هل هم أهل الرواية كلهم؟ هذا في نظر. قال وهذا ينبني على أن الإجازة إذن أو محادثة، وكذا ضعف ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، والشافعي يمنعها، وهكذا ابن زبر إلا لمن بلغ 7 سنين فما فوق، يقول لأنه قبل ذلك ليس أهلا للرواية. فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون الأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله أعلم. قال ابن الصلاح تعليقا على هذا الكلام كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدي به بعد حصول أهليته، حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو جاء مثلا محدث وقال أجلس فلان هذا عمره 5 سنوات، خلاص عينه وهو طفل صالح يحفظ القرآن وهكذا، صح أنه ربما قد يكون ما ليس أهلا للرواية ما زال غير مميز، لكن مثل هذا تجوز له الإجازة، فإذا صار أهلا حدث بها لأنه قد عين وعين الكتاب وعرف وهكذا. والشيخ رحمه الله تعالى يقول الإجازة من حيث هي ضعيفة، وبهذا الأشياء والتفصيلات هذه كلها التفريعات تزداد ضعفا. والشيخ يقول إذا كان صغيرا لابد أن يكون أهلا، يعني لابد أن يكون مميز وأهل، أما واحد لعاب صعلوك في الشارع ثم يذهب يقول أجلس فلان هو قاطع صلاة أو عنده من الشرور ما الله به عليم. ولو قال أجلس لك أن تروي في نسخة عني، أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد، أجزت لك أن تروي ما صار عندك مما سمعته، يعني يقول له أنا أجزتك أن تروي عني كل ما سمعته عني أنه صحيح، ثبت عني وجدت كتبي وجدت ترويها عني، هذا صحيح. لكن الصورة الثانية، أجزت لك أن تروي عني ما سأسمعه في المستقبل، هذا فيه إبهام وفيه جهالة، قد يموت قبل أن يسمع، ثم ما هو الذي سيسمعه في المستقبل؟ لا بد كل شيء معلوم. قال: وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإياد إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف، وهذا ما هو صحيح، لا تقاس بالوكالة وليست وكالة. نعم. قال: وأما الإجازة بما يرويه إجازة، فالذي عليه الجماهير الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعدد، وهذا صحيح. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أن يأتي مثلا بعض المشايخ والمحدثين فيقول مثلا أجزتك يا أنيس أن تروي عني كتاب الباعث الحثيث، فيأتي يروي عني، فيذهب أنيس يجيز بعض التلاميذ فيقول أجزتك يا فلان أن تروي عني كتاب الذي أخذته عن شيخي إجازة، يعني هو أخذه إجازة ويجيز غيره، يجوز هذا ما في شيء. وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصفهاني وخطيب وغير واحد من العلماء، قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والمقصود به أبو البركات، الحافظ أبو البركات عبد الوهاب ابن المبارك الأنماطي شيخ ابن الجوزي، هو الذي منع منها كما ذكر الزركشي في النكت، الحافظ أبو البركات عبد الوهاب ابن المبارك الأنماطي، أبو البركات عبد الوهاب ابن المبارك الأنماطي شيخ ابن الجوزي، ذكر ذلك الزركشي في النكت والسيوطي في التدريب. قال: والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل، وأن ذلك لا شيء فيه ولا يضر. أظن يكفينا الإجازة، خير كثير الذي أخذناه، والحمد لله رب العالمين. سبحانه وتعالى.